الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة غافر ومع الآية 34، وهي قوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فاجعل من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن فعله ومن فعل صحابته منهجا لك. يقال أنه أعظم فهم لهذا الكتاب هو فهم النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم فهم لكتاب الله هو فهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، سلوك النبي انعكاس لفهمه. إذن بعض العلماء قال: تعلم السيرة فرض عين. لماذا؟ لأنك أمام نموذج كامل. هذا الإنسان الكامل الذي فهم كتاب الله فهما دقيقا وكاملا، وانطلق في حياته يتحرك حركة وفق منهج الله، فحركته تجسد فهمه لكتاب الله. فوالله سبحانه وتعالى جعله قدوة لنا نتأسى به ونقتفي أثره. إذن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة مواقفه العملية، معرفة سنته المطهرة، جزء من الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وحبيب الحق، بلغ أعلى درجة من بني البشر، أصبح أهلا لأن يكون باب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يصلي عليه أن يتجلى عليه بالرحمة، وقد أمرنا أن نصلي عليه، أن نتعرف إليه، وأن نقتفي أثره، وأن نتبع سنته. فإن عرفنا شمائله وأخلاقه وكمالاته واقتفينا أثره فقد صلينا عليه، وهذه حقيقة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أمام نموذج كامل. مرة ثانية، أعلى فهم لكتاب الله هو فهم النبي، والنبي معصوم، فحركته بين أصحابه في بيته في عمله في كل مناحي حياته تمثل فهمه لكتاب الله. لذلك معرفة سيرة النبي فرض عين، فرض عين على كل مسلم. هكذا عامل زوجاته، هكذا عامل أصحابه، هكذا كان في حياته الخاصة، هكذا كان في حياته العامة، هكذا عامل أعداءه. إذن هو نموذج كامل. هي يقين آخر، الكون يقين، والقرآن يقين، وسنة النبي يقين، وسيرة أصحاب النبي الذين رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم يقين. نحن أيام الأمور تختلط معنا، تقول فلان الله يرضى عنه، هي دعائية أم تقريرية؟ فرق كبير. الله جل جلاله رضي عن أصحاب رسول الله، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إله أعلن في قرآنه الكريم أنه رضي عنهم. لكن إذا قلنا عن شخص الله يرضى عنه، هذه دعائية وليست تقريرية. فرق كبير بين التقريرية وبين الدعائية. التقريرية أن تقول لقد رضي الله عن فلان. هؤلاء الصحابة وحدهم الذين رضي الله عنهم. أما الدعائية أي إنسان الله يرضى عنه، كأن تقول أغناك الله تدعو له بالغنى، غير أن تقول لقد أغناه الله صار غني. واحدة تقريرية والثانية دعائية. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إذن الإسراف هو تجاوز الحدود، من تجاوز الحدود كما قال ابن عطاء الله السكندري فهو من الحضرة مطرود. الإسراف أسبابه الارتياب، والارتياب أن تعيش في الأوهام في الظنون. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ظن، أوهام، أفهام ثقيلة. أما المؤمن في معه حجة، المؤمن مع اليقينيات، المؤمن مع الثوابت، المؤمن عقيدته كفلق الصبح، عقيدته كالشمس في رابعة النهار. الحق عنده لا يخشى البحث، يقيني. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. بالمناسبة في علم اليقين وفي حق اليقين وفي عين اليقين، ما دامت هذه المراوح تدور فنحن موقنون أن في الجامع كهرباء. أبدا، يقين. الكهرباء لا نراها، ولكن تألق المصابيح وحركة المراوح وهذا الصوت الذي يكبر هي علامة وجود كهرباء في المسجد. لكن أحيانا الشيء لا تراه، ترى آثاره، هذا علم اليقين. أما إذا رأيت عينه هذا حق اليقين. لو رأيت الدخان قلت لا دخان بلا نار، فالدخان يدلك على النار يقينا، يدلك على النار يقينا، لا دخان بلا نار. لكنك إذا رأيت بعينك التي في رأسك لهب النار، لهب النار حق اليقين. أما إذا لمست يدك النار وشعرت بحرها ووهجها هذا عين اليقين. فأنت لك أن تتدرج من علم اليقين إلى حق اليقين إلى عين اليقين. أما أن تبقى في الشك، مع الشك في إسراف، مع الشك في إسراف، لكن مع اليقين في استقامة، مع اليقين في استقامة، مع حق اليقين في رقي، مع عين اليقين في إشراق. كأنه في ترابط، بقدر يقينياتك بقدر التزامك، بقدر تصوراتك الصحيحة بقدر استقامتك، بقدر صحة عقيدتك بقدر التزامك. كأنه كل شيء داخلي ينعكس على السلوك الخارجي بشكل أو بآخر. الذين يجادلون بآيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. النقطة الدقيقة هنا الآية، إنه الإنسان تلاقي ما طلب العلم ولا درس القرآن ولا فهم الإسلام ولا قرأ السنة ولا قرأ السيرة ولا قرأ الفقه، مع جهله الفاضح، مع إهماله الشديد لمعرفته بالله عز وجل، بنصب نفسه حكم بكل قضية إسلامية. طيب الإنسان كيف يناقش، كيف يجادل بموضوع ما له خبرة فيه؟ الذين يجادلون، تلاقي عامل حاله طرف وعامل حاله مرجع وعامل حاله حكم وعامل حاله وصي، وكل قضية بيحشر أنفه فيها وبيدلي برأيه وبينتقد وبيقبل وبيرفض، وهي مو معقولة وهي معقولة. من أنت؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. يعني واحد لو سألته لماذا الصعود إلى القمر عبر مثلا مركبة فضائية يدفعها وقود سائل، قد يسأل لما لا نذهب إلى القمر بالطائرة مثلا، إيش أشرح لك؟ أنه إذا ما بتمشي 7 كيلو بالثانية لا تستطيع أن تتجاوز، أن تتحرر من جاذبية الأرض، ففي سرعة أقل منها تبقى في الجاذبية، مهما الطائرة كانت فخمة تبقى في الجاذبية. أما من أجل أن تتجاوز وأن تتحرر من الجاذبية تحتاج إلى سرعة عالية جدا، أعلى سرعة يحققها رد الفعل الناتج عن احتراق الوقود السائل. لك الصواريخ التي تدفع الكبسولة إلى الفضاء الخارجي ارتفاع بناء شاهق وفيها ألوف الأطنان من الوقود السائل، وكلها تحترق في وقت قصير جدا من أجل أن تنطلق المركبة. طيب إذا إنسان ما عنده علم إطلاقا بالفيزياء والكيمياء والفلك والسرعات وردود الفعل والحركات والسكنات، إنسان جاهل غير متعلم يريد أن يسفه آراء العلماء في هذا الموضوع، معقول يعني؟ معقول إنسان جاهل بده يكون حكم أو وصي على علماء كبار؟ يعني مشكلتنا نحن قبل أن تقول هي ما عجبتني والقضية غير واقعية وهي مو معقولة، قبل أن تقول هل درست الإسلام؟ هل فهمت القرآن؟ هل اطلعت على السنة النبوية المطهرة؟ لكن أنت معلوماتك نتف. أخطر شيء بالحياة نصف العالم قاري كم مجلة كم مقالة سمعان كم خطص عامل حاله هو شيخ الإسلام، أنت ما معك معلومات دقيقة. فقبل أن تنتقد، قبل أن تهاجم، قبل أن تقترح على الله عز وجل، قبل أن تقول هذا غير واقعي غير منطقي، هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يعني ممكن إنسان يقرأ كم مجلة طبية يصير طبيب، ممكن، لكن الطبيب درس دراسة منهجية سنة من السنوات الأولى بالفيزياء والكيمياء والرياضيات، وسنة بالتشريح الوصفي، وسنة بعلم الأمراض، وسنة بعلم الأدوية، وسنة بالمعالجة السريرية، وسنة بيدخل تدريبات عملية، 7 سنوات بيطلع طبيب يحتاج إلى اختصاص. ممكن إنسان يقرأ بس مجلات طبية يقعد مع كم طبيب يدعي أنه صار طبيب، معقول هذا الشيء؟ يعني كبر مقتا عند الله. الإنسان أساس التعلم التواضع. نصف العالم مشكلته كبيرة كثير، لا هو عالم فيفيد من علمه ولا هو جاهل فيتعلم، لا هو عالم يستفيد من علمه ولا هو جاهل يتعلم، نصف عالم. والآية دقيقة، الذين يجادلون في آيات الله. المجادلة إنسان معه فكر، الفكر مرة قلت لكم سلاح خطير، جهاز بالغ التعقيد غالي جدا. هالجهاز إما أن يرقى بك إلى أعلى عليين وإما أن يهوي بك إلى أسفل سافلين. آلة طبع ملونة حق 1,000,000 ليرة ممكن تستخدمها استخدام رائع جدا، تجمع منها أموال طائلة ويلتمع اسمك في الحياة، ممكن تزور عليها عملة صار فيها للسجن. نفس الآلة، هيك العقل البشري ممكن يقودنا إلى أعلى درجة من التألق والسعادة، ممكن إذا استخدمناه لغير ما خلقه الله عز وجل أن يهوي بنا إلى الشقاء. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إذا نحن قبل أن ننتقد، قبل أن نرد، قبل أن نرفض، قبل أن نتفلسف، لا بد من معرفة هذا الدين العظيم، بدءا بقرآنه الكريم ومرورا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وانتهاءا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علمت عندئذ تتحجم. فهؤلاء الذين يجادلون في آيات بغير سلطان، الحجة سلطان، الحجة كلام هي بس أيام مسكت بيكون شخص يعني يغلي ويفور كالمرجل، بتحاكي كلمة بيسكت قنع لمصلحته. فالحجة قوة، الله عز وجل سماها حجة وسماها سلطان. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وسماها هنا سلطان. بغير سلطان أتاهم، ما تعلموا. الإنسان بيناقش إما بحجة أو بعلم أو بكتاب منير، فلا كتاب منير ولا في علم ولا في حجة، ومع ذلك يناقش، لأن المناقشة ما بتكلفه شيء، بالعكس تعمل له نوع من الوجاهة في المجتمع، إنه هو إنسان حر لا يقبل كل شيء. بس لو عرف عظمة هذا الدين لصار أمامه كالطفل الصغير. وأساساً العالم كل ما ازداد علمه بيتواضع، وكل ما قل علمه بيتكبر. والعلاقة بين الكبر وبين العلم علاقة عكسية، بيزداد الكبر مع قلة العلم، وبيزداد التواضع مع وفرة العلم. بيقول الإمام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. وبيقولوا أنه يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، حينما يظن الإنسان أنه عالم فهو جاهل. وأجمل كلمة تقال يعني فلان طالب علم، لا تقول عالم، العالم هو الله عز وجل. كلمة عالم ثقيلة، فلان أنا من علماء دمشق وأنا من طلاب العلم، لأنه أنت عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. التواضع من لوازم العلم، والتكبر من لوازم الجهل. كبر مقتا عند الله. يعني لو أردنا أن نوضح هذه الآية بمثل، إنسان جاهل يجلس بين علماء أفاضل في أي اختصاص، هم يتكلموا وهو يرد عليهم وينتقد كلامهم بلا دليل وبلا حجة ولا برهان، أليس هذا التنطع يعني مدعاة الاشمئزاز والاحتقار؟ يعني أنت السكوت مناسب جدا له. فربنا عز وجل قال: كبر مقتا عند الله. إنسان جاهل ما بيعرف شيء، بده يدخل بموضوعات دينية كبرى ويدلي برأيه السخيف وينتقد ويجعل عقله هو الحكم بكل قضية، هذا شيء مستحيل. فهذا يكسبه مقتا عند الله ومقتا عند المؤمنين. لكن التواضع والتعلم هذا شيء من صفات الإنسان الكامل. لذلك قال سيدنا علي: قوام الدين والدنيا أربعة رجال. قال: عالم مستعمل علمه، وقال: وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. من لوازم العالم أنه يستعمل علمه، من لوازم الجاهل أنه متواضع يقبل التعلم. عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. قال: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. لذلك كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أولا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا؟ لأن الكبر يتناقض مع عبودية الإنسان لله عز وجل، وكل إنسان نازع الله الكبرياء قصمه الله. ففي أشياء لا، ممكن الحليب يتحمل ماء من دون ما تغسل لحالك، مثلا واحد باط ماء بيمشي الحال، أما يحط معه زيت كاز يجب أن يلقى في القمامة انتهى. في أشياء تتحمل، أما الكبر مهما كان قليل مرفوض. وبعض الأطعمة فيها الفساد ولو كان رائحة بسيطة انتهت تلقى في القمامة. فلذلك الإنسان مهما كان كبره قليلا يحجبه عن الله عز وجل، لأن كبره حجاب بينه وبين الله عز وجل. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كيف في علاقة بين الإسراف وبين الارتياب؟ هنا في علاقة بين التكبر والجبروت. فالمتكبر إذا بطش قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يعني التجبر ليس ظلما فقط، ظلم مع كبر، مع عنجهية، مع بطش، مع إيقاع الأذى الشديد، هذا هو التجبر وأساسه التكبر. والمؤمن بريء من التكبر والتجبر. والله سبحانه وتعالى قهر كل الجبابرة بالموت. سبحان من قهر عباده بالموت. الإنسان مهما كان عاليا في الأرض لا بد من أن يموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وسبحان من قهر عباده بالموت. فالمتكبر والجبار يجول جولات وينتهي ويقطمه الله عز وجل، أما المؤمن ينمو. كلما ازداد عمره ازداد مكانة ورفعة، لأنه متواضع. بالتواضع تأخذ أعلى درجة. انظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين. الحجر لما بيلين صار يحط العين، الكحل حجر أساسا. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. يعني علامة المؤمن التواضع، بالتواضع يعلو. والإنسان غير المؤمن متكبر، وبالتكبر يسفل. فربنا عز وجل يرفع المتواضعين ويقصم العتاة والجبارين. إذن كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الآن انظروا إلى هذا الموقف السخيف. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. أحيانا تلاقي أشخاص متكبرين جبابرة، أين انتهوا؟ انتهوا بالتعبير إلى مزبلة التاريخ، للمزبلة. إذا ذكر النفوس ضاقت والعقول مجت سيرتهم وأقوالهم وأفعالهم. أما المؤمنون الصادقون سيرتهم تعطر المجلس. شوف السخافة، أنه إنسان عبد ضعيف يعمر بناء، قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني لا ترى الإنسان بأعلى درجاته إلا وهو مؤمن، لا تراه منطقي إلا وهو مؤمن، لا تراه في كمال رائع إلا وهو مؤمن. أما مع الكبر والبعد والانقطاع والإسراف والتجبر تراه في أدنى درجاته. لذلك الإنسان يعلو ويهبط، يكبر ويصغر، يرتفع ويسقط. بالإيمان ترتفع، بالإعراض عن الله تسقط، بمعرفة القرآن ترقى، بالبعد عن كتاب الله تسقط. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. ربنا قال بآيات أخرى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا البرزخ، يعني 6000 سنة بينهم وبين فرعون، ضرب 365 يوم، ضرب 2 غدوا وعشيا. والخير لقدام، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما المؤمن وهو في قبره في روضة من رياض الجنان، وهو في قبره. إن شاء الله في الدرس القادم ننتقل إلى الآيات التالية. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. والحمد لله رب العالمين.